أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لازال كلامنا في أقسام بحوث علوم القرآن، ووصل كلامنا إلى القسم السابع وهو القرآن والعلم، بعد أن تقدم الكلام عن الأقسام الخمسة لهذا الكتاب، وهي أسماء القرآن وتجزئته، الثاني النص القرآني ومضمونه، والثالث وحي القرآن ونزوله، والرابع جمع القرآن وترتيبه وقراءته، والخامس المكي والمدني، والسادس القرآن والعلم. ندرس في هذا القسم أخواني أربعة نقاط. النقطة الأولى موقف القرآن من العلم. القرآن والعلم اللي هو القسم الثالث. النقطة الأولى نأخذ فيه أربع نقاط. النقطة الأولى القرآن الكريم والعلم أو بقية العلوم والعلوم أو موقف القرآن من العلوم أو العلم. موقف القرآن من العلم. النقطة الثانية العلوم التي كان القرآن سبب في نشأتها. سبب في نشأتها أو تطورها. تنقسم إلى قسمين هذه العلوم. العلوم التي تضمنها القرآن الكريم عليكم السلام ورحمة الله، والعلوم التي ساهم القرآن الكريم في تطورها. الثالث العلوم الخاصة بالقرآن الكريم. والباحث عنه. وهي مجموعة علوم القرآن. الرابع العلوم الضرورية لفهم القرآن. يذكر المصنف في هذا القسم، القسم الثاني الذي هو القرآن والعلم، يذكر فيه أربع مباحث. المبحث الأول موقف القرآن من العلم، وهل أن القرآن الكريم يدرس وتطرق إلى جميع العلوم أو إلى العلوم التي لها مدخلية في جانب الهداية وفي مصلحة الإنسان في جانب الهداية، وهذا تقدم الكلام عنه إذا يتذكر الأخوة في الدروس الأولى. قلنا بأن القرآن الكريم
هو كتاب هداية أو كتاب تبيان كل شيء هداية،
قلنا هو تبيان لكل شيء، ولكن هذا الشيء اللي في جانب هداية الإفلام راء ذلك الكتاب هدى، الإفلام ميم ذلك الكتاب هدى للمتقين، إذن هو كتاب هداية. فالمصنف يطرح موقفين للعلماء، قسم منهم يقول بأن القرآن الكريم ذكر جميع العلوم البشرية، وقسم قال بأن القرآن الكريم ذكر العلوم التي لها مدخلية في جانب الهداية البشرية، التي تدخل في جانب الهداية وسبب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ولم يتطرق إلى بقية العلوم الأخرى. ثم يقول نعم، المصنف يختار الرأي الأول أن القرآن الكريم ذكر العلم وتطرق للعلوم التي تكون مصدا في هداية الإنسان، أما بقية العلوم فقد ذكرت من باب من هذا الباب، لها مدخلية في هذا الباب. على كل حال إن شاء الله هو رأيه. قسم يقول لا، فيه تبيان لكل شيء، فكل العلوم الموجودة هي لها أصل في القرآن الكريم. جميل. وهذا في البحث أخوان، أيضا الأخوة إذا طلبوا بالبحث طالبوهم بالبحث هم بحث جيد، هم واحد يستقصي الآراء لذلك ويبحث بحثا ويأتي بالأدلة على صدق رأيه ومن هل أن القرآن الكريم بحث جميع العلوم ويجيب أدلة إذا موجودة، أو أن القرآن الكريم بحث في ليس في جميع العلوم، بحث في العلوم التي لها مدخلية في الهدانة ويجيب لنا في الأدلة رآيات وروايات، لا بد يكون بحث جيد. هذا أيضا موضوع من المواضيع المهمة للإخوة، يعني هذا بحث جديد، حتى المصنف يقول بحث البعض أدخله في علوم القرآن والبعض الآخر لم يدخل في علوم القرآن. زين، هو هذا القسم السادس بصورة عامة. القسم لا يبحثونه في علوم القرآن، يبحثونه مقدمة للتفسير، لذلك أنتم أخذتم بعض هذه الأبحاث في المدخل الشامل، أليس كذلك؟ كالعلوم الضرورية لفهم القرآن، هذا من المدخل الشامل، اللغة العربية، مباحث الأصول، مباحث العقلية وهكذا. أما هذه العلوم الخاصة بالقرآن الكريم الباحث عنه، وهي مجموعة علوم القرآن، أيضا تطرقنا لهم في المحاضرات الأولى. زين، يبقى عندنا النقطة الأولى والثانية، القسم قسم منهم لم يدخلوها في علوم القرآن، إذا هذا بحث، وقسم أدخلوها، إذا هو بحث جديد أدخل في بعض كتب علوم القرآن الكريم. على كل حال، النقطة الثانية، العلوم التي كان القرآن سببا في نشأتها أو تطورها، وهذا فيه نقطتين، صنفين. الصنف الأول العلوم التي تضمنها القرآن الكريم موجودة ضمنيا في آيات القرآن الكريم، منها مباحث التوحيد، مثل مباحث التوحيد والنبوة والمعاصي إلى آخره. هذه المباحث هي في ضمن الآيات القرآنية، نفس القرآن أخذناها من القرآن، التوحيد والنبوة والمعاد وإلى آخره، ثم طارت والإمامة زين، صارت علوما، وكان القرآن سببا في تطورها، الإمامة في القرآن، النبوة في القرآن، المعاد في القرآن، التوحيد في القرآن، ألفت كتب وصارت علوم مستقلة وأخذوها من القرآن، فكان القرآن سببا في نشأتها وتطورها لأنها في ظلم القرآن الكريم. العلوم التي ساهمت، الصنف الثاني العلوم التي ساهم القرآن الكريم في تطورها، مو موجودة ظلما، ولكن ببركة القرآن ساهم في تطور هذه العلوم، مثل
علوم اللغة العربية، النحو والبلاغة والصرف وفقه اللغة واللغة العربية، هذا وين؟ ما موجود في القرآن. موجود القرآن علم البلاغة أو علم اللغة العربية، فقه اللغة، تصريف، ما موجود. ولكن لأن المسلمون اهتموا بالقرآن فتعلموا هذه العلوم حتى يفهموا القرآن، التفهيم. فببركة القرآن ساهم القرآن في تطور هذه العلوم، لأنه مقدمة لفهم القرآن الكريم، لأن هذه العلوم هي مقدمة لفهم مطالب القرآن. مثل قلنا علم النحو والبلاغة والصرف وفقه اللغة وغيره، هذا هو الصنف الثاني التي العلوم التي ساهم القرآن الكريم في تطورها. العلوم الخاصة بالقرآن الكريم والباحث عنه، وهي مجموعة علوم القرآن، قلنا هذه مثل علوم مثلا الوحي مجمل مبين، المكي والمدني، المحكم المتشابه، وأسباب النزول، كلها هذه من العلوم الخاصة بالقرآن الكريم. نعم، المبحث الرابع أو النقطة الرابعة، العلوم الضرورية لفهم القرآن. شيء
يعني إذا كل صحيح ولكن جزء غلط، يعني القرآن الكريم ما ساهم يعني أعطى مثلاً أدلة وهاي. إحنا شفنا القرآن الكريم يحتاج لكأن نفهم زين، ذهبنا إلى علم وخلص وغرناها. بس إما ممكن مثلاً في البلاغة، العرب كان عندهم بلاغة ولكن ليس البلاغة هي في القرآن الكريم، فهم من شافوا في الجديد فهم هاي شيء طبيعي يعني في كل الزمان يتغير. ولكن إذا نقول العلوم التي العلوم التي تأثرت من ما بعد نزول القرآن الكريم،
يعني
هذا لا تأثرت أحسن من ساهم، لأن إذا كنا سامع القرآن كأنما علمنا، ولكن القرآن شيء كلي يعطينا عنه نفس السياق الموجود في
العالم. ما الفرق بين التأثر والمساهمة؟
إذا قلنا العلوم التي تأثرت من القرآن الكريم راح يشمل المعنى الكلي والجزئي،
والتي ساهم القرآن في تطورها، أبو فرد؟
أكو أي
فرق؟ على فرق عندكم جناب الشيخ؟ لا أقول ماكو فرق. أنا التي تأثرت بالقرآن، في العكس التي ساهم القرآن في تطورها. ها؟
فقط التأثر يعني كأنما هو مارس تأثيره، المساهمة تكون أقل.
المساهمة تكون
المساهمة كذلك إذا بمعنى التأثير ما لازم أحد يتأثر، الشرائط هي التأثر أحسن معنى بل يعني بالبلاغة.
أنت لولا القرآن تدرس البلاغة بهذا الدراسة اليوم؟ اهتم المسلمون بدراسة البلاغة؟ العرب العرب ما يحتاج يدرس بلاغة، هو عربي، لغة عربية، ليش يدرس لغة عربية؟ لماذا يدرس فقه اللغة؟ لماذا يدرس بلاغة إذا هو عربي؟ لذلك يقولون غاية دراسة اللغة العربية، أول ما أخذ من أجرومي، من يتذكر؟ من يتذكر مولانا؟ الأجرومي أول كتاب درسناه موضوعها في الكلمة، تعريفها كذا، بعد لأجل فهم مقاصد الشريعة ومنها القرآن والسنة. هاي بنرجع اليوم لجلساتي يعني، بس المرتكز في البال هذا تذكرتكم لي، لأجل فهم مقاصد الشريعة ومنها القرآن والسنة، فندرس اللغة العربية لأجل فهم القرآن والسنة. التفت شيخنا، فهذه العلوم لأنه القرآن الكريم نزل بلغة عربية فصيحة بليغة، فالمسلمون انكبوا على دراسة اللغة وفروع اللغة، بلاغة والصرف وغيره، حتى يفهموا القرآن الكريم فهما.
فساهم القرآن في تطور هذه العلوم.
قلنا راح يفرق عن الخامس.
الخامس. هناك علوم ضرورية لابد لكل مفسر أن يبحثها قبل أن يدخل بالتفسير. إذن هاي النقطة
خارج
علوم القرآن. مفسر. إذن هذه لا ترتبط بعلوم القرآن. هذه النقطة الرابعة. هي خاصة دائما بالذي يريد أن يفسر القرآن. لابد له من أدوات لفهم القرآن الكريم حتى يفسر القرآن يفهمه فهما صحيحا. ثم يفسره لابد أن يتصف بمجموعة أمور، أن يكون متضلع باللغة العربية وفروعها.
أن يعرف الاستدلالات.
نعم، الفقه وأصول الفقه. أصول الفقه هذه الأدوات أيضا لابد أن تكون بأيديه. العلوم العقلية، علمي الرجال والدراية. لماذا؟ لأنك تفسر القرآن بالروايات. بعض الآيات القرآنية تفسرها لبعض الروايات أو روايات وأسباب النزول. فإيش تحتاج؟ تحتاج علمي الرجال والدراية. بعد نحتاج إلى جانب التخصص، كما التخصص العلمي كما يعبر عنه المصنف. هذا لمن أراد أن يكون تفسيره جامعا. يعني عندما تتكلم آية في مثلا الفيزياء كنت وعد التخصص في الفيزياء، أو على الأقل يسأل المتخصصين، أو الكيمياء أو الأحياء أو بعض العلوم التخصصية في الطب مثلا. أما لعلوم متخصص أو يسأل متخصص حاذق حتى يكون تفسيره تفسيرا واقعيا مطابقا لما أراده المولى تبارك وتعالى. إذن هذه الأمور لابد أن يتصف بها المفسر. علوم اللغة العربية، العلوم العقلية المختلفة، مجموعة علوم القرآن من قبيل نزول القرآن ومن قبيل أحكام أسباب النزول والمحكم المتشابه إلى آخره. التزود بالعلوم التي تتحدث عنها بعض الآيات مباشرة مثل الفقه والعقائد وقصص الأنبياء. بعد علماء الدراية والرجال والتخصص العلمي. زين. بالإضافة إلى نقطتين مهمتين أشار إليهما صاحب المدخل الشامل بصورة تفصيلية. النقطة الرابعة لا نقف عليها كثيرا، لأن صاحب المدخل الشامل اللي درسوه ذكرها مطولا، وهي لابد أن يكون المفسر عنده روح الشريعة الإسلامية وأخذ التعاليم الإسلامية من مصادرها، مو يجي مستشرف ويفسر القرآن حتى إذا كان عنده هاي الأدوات، بس ما عنده هذا القبيل، لم يأخذ دينه من المصادر الأصلية، راح يقع في الخطأ. أو مثلا أن يكون المفسر مسترشدا بالقرآن وتابعا له لا متبوعا، مو يأتي بعقائده المسبقة ويحملها على القرآن، هذا خطأ. المفروض يتفرغ من كل هذه، هذه قضية سهلة، تصورها قضية سهلة، يتفرغ من كل مسبقاته ويأتي للقرآن ويسترشد به. هذا الإنسان حقيقة نزاهة وشجاعة.
ترجع المنهج،
لا هذا مو المنهج، يرجع للاتجاه. لابد أن لا يكون المنهج أدوات. أبين ما بينك يا شيخ عمار، أبينها إن شاء الله مو الدرس اللي بعد، أبينها الفرق بين المنهج والاتجاه.
بلي أكو فرق
إن شاء الله.
أبين.
لا 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 ليس داخل منه.
يؤثر المنهج،
هذا الاتجاه. المنهج لا يؤثر، المنهج أداة. أحسن من الاتجاه هذا يؤثر. المناهج لا، إن شاء الله بينها. المنهج إذا اتبعت منهجا معينا فأنت تمشي عليه، كثير عليه. منهج القرآن بالقرآن، قرآن قرآن، تفسيره كثير. منهج العقلي تفسير عقلي. نعم، ذاك الاتجاه. الاتجاه هو الميول، مو يعني مو الأدوات التي بيد المفسر. لا، الأدوات مثلا عند القرآن بالقرآن، عند تفسير عقلي، تفسير روائي، هاي الأداة. أما الميول هو تفسير روائي بس ميوله عرفاني، ميوله
كان هو
بارع بالفجر
كذا
شو يضمن هو التضمين احنا نسميه اتجاه اتجاه هذا المنهج لا انت شنو منهجك راح تجينا خمس مناهج مثلا روايه اشاري قران بقران عقلي اجتهاد تجينا او تفسير بالراي ذاك اللي هو مذموم في ذاك مذموم على كل القسم السادس القران والعلم ان اهميه هذا الموضوع اوجبت ادراجه لدى بعض الباحثين في مباحث علوم القران اللي هو القران والعلم بهذا العنوان اولا موقف القران من العلم دعا القران في كثير من الايات الى التزود بالعلم واثنى على العلماء وذم الجهل والجاهلين وهذا لا شك فيه لمن يلقي نظره ولو سطحيه على الايات القرانيه لكن يبقى هناك تساؤل عن طبيعة العلم أو العلوم التي دعا إليها القرآن ومدح أصحابها وأثنى عليهم فهل حث القرآن على كل العلوم المادية وغيرها أو كان نظر القرآن إلى خصوص بعض العلوم دون البعض الآخر القرآن عندما دعا إلى العلم ورفض الجهل دعا إلى كل العلوم سواء كانت المادية وغير المادية أو كان نظره إلى علوم مخصوصة فبينما نجد بعض المفسرين والباحثين يحاولون إثبات دعوة القرآن إلى تعلم كل العلوم النافعة إذا أردت أن تفهم القرآن لابد أن تتعلم كل العلوم لماذا؟ لأن القرآن فيه تبيان لكل شيء كل شيء مطلقة نقل عامة عامة كل بها كل تصير عامة
عامة
أحسن نرى آخرين يصرون على أن نظر القرآن إلى خصوص العلوم الإنسانية وما يرتبط بسعادة الإنسان في الدار الآخر فقط هاي الأمور اللي بها تؤدي إلى سعادة الإنسان العلوم الإنسانية التي تؤدي إلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة مثل العقائد والفقه والتربية ونحوها ولأجل أن يتضح الموقف القرآني من العلوم نقول إن ملاحظة الآيات التي تتحدث عن العلم والجهل وما يحكي عنهما من المفردات تشهد أنها تصب في اتجاه استقامة الإنسان وهدايته ووعيه لطبيعة الحياة الدنيا فهي لا تعدو هذه الأمور ونحوها فقط إذا اتقصنا الآيات واستخرجنا الآيات القرآنية اللي تتكلم عن العلم مفردة العلم وذم الجهل العلم والعلماء وذم الجهل والجهلاء ومن القبيل يقول سأتهم واحد عندكم إذا سوى بحث يحاول يستقصي هذه الآيات اللي بيها مفردة العلم ويشوف القرآن على من يتكلم على كل العلوم أو على العلوم الإنسانية اللي بيها سعادة الإنسان تفهم؟ هو يقول الثاني العلوم الإنسانية التي تؤدي إلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة مو جميع العلوم بحسب استقراء يقول ونحوها مما يرتبط ارتباطا مباشرا بالعلوم والمعارف الدينية والتربوية دون العلوم المادية ما العلاقة بالعلوم المادية القرآن الكريم ما يتكلم بالعلوم المادية ويذكر القرآن على ذلك ونحوها مما يحتاجها الإنسان في حياته اليومية فمن هذه الآيات قوله تعالى شوف هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم شو يعلمهم الكتاب والحكمة والكتاب والحكمة شنو أمور مادية علوم مادية العلوم التي تؤدي إلى الحكمة حكمة الإنسان وسعادته بعد قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ماذا قال الذين أوتوا العلم شيخ؟ إن الخزي والسوء على يعني ودي يركزون على قضية الآخرة وما له شأن ودخل في سعادة الإنسان وقال تعالى ولا تعدل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له احنا علمنا آدم عهدناه ثم نسي. ايش نسي؟ نسي العهد اللي علمناه. شوفوا لي يصب يصب توجه القرآن في جانب الهداية وغيرها الكثير من الآيات، حيث نلاحظ أن هذه الآيات القرآنية الكريمة بعيدة عن إرادة العلوم المادية وما يشابهها مما هو ظن اهتمام الإنسان ومرتبط بجهده واحتياجاته من دون حاجة ماسة لحثه عليها. وأما تفسير العلم في هذه الآيات بما يشمل كل العلوم النافعة فهو تفسير متكلف فيه يحتاج إلى شوية قرائن وبدون كلفة، بينما شوية نجد كلفة به. الآيات واضحة وصريحة فتتكلم عن قضية سعادة الإنسان وعدم تعاسته. وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. شوفوا ركزوا على قضية هاي، قضية الهداية وهداية الإنسان وسعادته. نعم، يكمن اهتمام القرآن بمختلف العلوم النافع من خلال ما يلي. أليف اهتمام القرآن، نعم يقول القرآن، احنا هم بيناها القرآن إذا ذكر العلوم بقية العلوم مثل المادية، فهذه العلوم المادية في تعلمها عزة المسلمين وما ركز عليها، ولكن لو بينها وأشار إليها إشارة فهذه الإشارة هم ترجع المسلم لسعادة الإنسان. يعني هاي العلوم المادية التي ذكرت في القرآن الكريم التفتوا فإن مآلها ومرجعها إلا إلى النقطة الأولى وهي سعادة الإنسان سعادة المؤمن العزة للمسلمين. شوفوا شوفوا اهتمام القرآن بعزة الإسلام والمسلمين، فتدخل ضمن ذلك كل العلوم التي تساهم في تقدم المجتمع واستقراره ورخائه الاقتصادي وكل ما ينأى بالمسلمين من عن الذل والدونية في مقابل الأمم الأخرى. الإسلام القرآن والإسلام يريدنا متطورين، ما نحتاج أحد، تبقى احنا نحتاج فلان وفلان وفلان، يريدنا العزة. فتشجعنا على اليمن على تعلم كل العلوم من باب العزة للمسلمين، فتعلم جميع العلوم ترجع إلى هذه الغاية وهي هداية وهي الهداية والسعادة.
قبل أن نشرح هذه المباحث القرآن والعلم، مو أحسن أنه أصلا نعرف ما معنى العلم في القرآن؟
شو المعنى العلم في القرآن؟
يعني القرآن ذكر مواضيع عن العلم، مثلا نفس هاي الآية ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا معنى وهذا معاني العلم. احنا وين ما عرفنا شنو معنى العلم في القرآن حتى نعرف انه شنو بالقرآن علم وشنو العلم الخاصة وشنو العلم الضيق وضروري لما نقرأ. احنا كعلم كمعرفة علم القرآن،
شيخنا هذا قضية العلم بالقرآن هذا تفسير موضوع راح يصير. احنا نتكلم في علوم القرآن الأمور التي ندرسها
مقدمة والقرآن والعلم. احنا ما عرفنا انه القرآن ما
يوجد
منه،
هذا إن شاء الله سيجيكم يؤخذ في التفسير الموضوعي. القرآن والعلم أو العلم في القرآن موضوعان مستخرج جميع الآيات اللي بها علم، ومن بعدها نفسر العلم ما معنى العلم الذي أراده المولى في القرآن. أقول تفسير، شو التفسير؟ ما معنى القرآن أصلا والعلم مفردة القرآن مفردة العلم، ثم نستخرج الآيات اللي بها هذا المفردة مفردة العلم، ثم ننظر لاستعمالات القرآن في العلم. القرآن استعمل العلم بأي استعمال؟ راح شرح كلامنا كلام تفسير، إذا التفسير تفسير موضوعي. هذا قيدوها لهاي الملاحظة وعدكم أنتم تفسير موضوعي في المرحلة الخامسة أو الرابعة. صحيح؟ تقدر هناك تسأل الأستاذ وتسوي بحث هناك التفسير الموضوعي، راح يعني يصير بحث مفتوح
خارج عن علوم القرآن.
لا لا، مو علوم القرآن، بعد بحث مفتوح، بعد مو متضيق مثل علوم القرآن. علوم القرآن ببحوث معينة فلان فلان فلان، لذلك هو قال المصنف قال البعض لم يدرس هذه في علوم القرآن، ولكن لأهميتها أدرجها في علوم القرآن. وإلا هذه المبحث السادس، المبحث السادس البعض لم يبحثه في مباحث علوم القرآن الكريم. فلذلك في المبحث التفسير الموضوعي هناك إن شاء الله في المرحلة الرابعة والخامسة تقدر تفتح هذا البحث يا الأستاذ وتسوون كورشة عمل، هناك حصلوا ورش إن شاء الله تتبعد تبحث تكتب تتناقش يا الأستاذ بالمراحل المتقدمة. وهذا كان مطلبنا صارت ورشات عمل كنا نرغب حتى نشتغل ورشة عمل في مثلا العلم والقرآن نقعد يا الأستاذ الأساتذة وإحنا نبحث هذه المفردة مثلا بالقرآن نستقصي الآيات ونبحث نسميه ورشة عمل يعني موضوع درس عملي عملي منهجي تطبيقي جزاك الله خير. باء دعوة القرآن لإحياء الأرض أو استثمارها باعتبارها قد جعلت وأبيحت للإنسان والذي قد يفهم منه الكناية عن الحث على استكشاف أسرار وخزائن هذا الكون هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. القرآن ما منعنا من هذا القضية امشوا ابنوا اسعوا استخرجوا خزائنها اكتشفوا أسرارها ما منعنا روح ابحث. جيم دعوة القرآن المسلمين للدفاع عن أنفسهم وعن دينهم والاستعداد التام لمواجهة خطط الأعداء وكيدهم فإنه يستبطن الدعوة للتزود بكل العلوم المساهمة في الوصول إلى هذه الحالة بكل جوانبها العسكرية والاقتصادية وغيرها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة روح سووا السلاح الباري منعكس تبارك وتعالى بالعكس هاي الآية تشمل كل هذه الجوانب سياسية اقتصادية عسكرية روح اصنع أحسن الأجهزة استخباراتية تقنية أسلحة مو كمان وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. النقطة الثانية العلوم التي كان القرآن سببا في نشأتها أو تطورها هذه العلوم على صنفين الأول هي العلوم التي تضمنها القرآن الكريم سواء تلك التي كان هو مصدرها الأساسي أم التي ساهم القرآن في تطويرها مثل مباحث التوحيد والمعاد والفقه والتربية الإسلامية والأخلاق ونحوها. الصنف الثاني العلوم التي ساهم القرآن في تطورها واستمرارها من دون أن يتضمنها القسم الأول القرآن ساهم إما أن تكون هذه المساهمة هو مصدرها أو هو مو مصدرها ولكن موجودة بالقرآن تضمنها القرآن والقرآن ساهم في تطورها كمثلا الأخلاق القرآن مو مصدرها الأخلاق موجودة نعم القرآن ساهم في تطور هذه هذه العلوم كعلم الأخلاق وهي متضمنة في القرآن موجودة والقرآن والقرآن ساهم في تطور هذا العلم الأخلاق علم التربية هو مو موجود بالقرآن أساسا ولكن القرآن شنو ساهم. أما مباحث التوحيد بالأساس موجودة بالقرآن الإمامة بالقرآن موجودة بالأساس موجودة بالقرآن. الصنف الثاني العلوم التي ساهم القرآن ولم يتضمنها كعلم اللغة العربية موجودة بالقرآن علم اللغة العربية أو فقه اللغة أو البلاغة لا لم يتضمنها القرآن ولكن القرآن ساهم في تطورها ونشأتها. الصنف الثاني العلوم التي ساهم القرآن في تطورها واستمرارها من دون أن يتضمنها مثل علوم النحو والبلاغة واللغة وفقه اللغة حيث عكف المسلمون على دراسة اللغة العربية وأسرارها وأحكامها ليحافظوا على القرآن الكريم ويفهموا معانيه فكان القرآن الفضل في نشوء هذه العلوم وتطورها واهتمام المسلمين بها بالإضافة إلى دوره في حفظ اللغة العربية من الذوبان والتهجين يعني تدخل فيها لغة أخرى تهجن القرآن حافظ على اللغة العربية من أن تدخل إليها لغات أخرى وتكون مهجنة التهجين ماشي لكل مكان مولانا بالحيوانات أكو تهجين مثلا الفرس العربي يزوجوها فرس إسباني حتى تطلع هجينة يعني من هنا وهناك حتى بالأشجار تبي النباتات هذه الأشياء اللغة العربية شو تهجين يقول بالأشجار يسوي لها تماتيشيا مثلا نومي نوم حامض يخلون شوية برتقالة حتى يصير النوم شوية يطعوا يهجنون يطعمون شايف
برتقال برمان
برتقال برمان
حتى الإنسان
هاي من زمان هذولك الجماعة يريدون ياخذوا الساعة على ويات يهجنون ها
ما يصير الشريعة ما تصدق
ما يصير
ما تقبلون
ما نقبل عين ما نص على ويات ثالثا العلوم الخاصة بالقرآن والباحث عنه وهي مجموعة علوم القرآن ها شيخنا اضحكون مو انتم مقصودين لا لا بعض العلماء لا يجوز الزواج العلوية بالعامي القدماء اي القدماء لوجود روايات تنهى عن ذلك البعض لا يحمل هذه الروايات على الكراهة يقول مكروه البعض يقول هذه الروايات مو صحيحة ضعيف فالذي يقول ان هذه الروايات صحيحة يقول بالحرمة
العصر الاول المسلمين كذا
من القدماء طبعا
صحابة كانوا
مزوجين
بن
هاشم
على
الرسول.
من
هاشم؟
من هاشم؟ من هاشم؟
من
هاشم؟ من هاشم؟
من هاشم؟ من زوج عمي والله.
من هاشم؟
خالص.
صفية فلانة فلانة.
من صفية باسمه؟
عبد المطلب.
عبد المطلب علوية يعني؟ علوية؟
عبد المطلب يا هاشم.
لا لا يعني علويات يعني. من هاشم علي بن ابي طالب. هو يزوج به خالد بس ما ينطي العوام لا امزح وياكم ولا تعالوا يدور يلقى بس اكو روايه تقول بان انه زوج ام كلثوم الى عثمان اصلا هذه النقاش شيخ باقر الشريف الطرشي رحمه الله عليه يناقش هل لامير المؤمنين بنت اسمها ام كلثوم او لا
عمر
عثمان عمر عمر اصلا نقاش هل له بنت اسمها ام كلثوم او لا زين العلوم الخاصه بالقران قلنا هذه وهي مجموعه علوم القران التي تدرس تحت عنوان علوم القران مثل مباحث علم التفسير ونزول الايات والوحي واعجاز القران وغيرها من العلوم الباحثه عن القران الكريم نفسه وخصائصه اربع العلوم الضروريه لفهم القران الكريم يحتاج الدارس في القرآن الكريم بالإضافة لفهم اللغة العربية والإحاطة بها إلى مجموعة من العلوم التي تساهم في فهم الكتاب العزيز وهي علوم العربية المختلفة مثل علم اللغة فقه اللغة وعلوم النحو والصرف والبلاغة علم اللغة شنو؟ علم لغات العرب علم اللغة هذا اختلاف لغات مثل لهجات العرب ولغاتهم فقه اللغة شنو يعني لماذا نطق العرب بهذا النطق ولم ينطقوا بهذا
يعني استخدام فقه هذه
أحسن يعني فلسفة اللغة فقه اللغة فلسفة اللغة علوم النحو واضح اللي هي هذه ننحو دراسة بهذا اللغة والصرف والكلام العلوم العقلية المختلفة مثل المنطق والعقائد وبعض البحوث الفلسفية وغيرها جيم مجموعة علوم القرآن مثل نزول القرآن نزول الآيات وتاريخه ليمكنه تفسير آية بأخرى وتمييز المدني من المكي مثلا وأسباب النزول وشأن النزول وغير ذلك ما هو الفرق بين السبب والشأن يذكر في الهامش السيد الفرق بين سبب النزول وشأن النزول أن سبب النزول هو الحدث أو الظرف الذي يكون سببا لنزول الآية هذا السبب أما الشأن يعم سبب النزول والمورد الذي تتحدث عنه الآية أو الآيات كما في قصص الأنبياء هذا سمي نزول له شأن
شأنه يعني بأن قصص مطلق
أحسن ها ها لا دال التزود بالعلوم التي تتحدث عنها بعض الآيات مباشرة مثل الفقه والعقائد وقصص الأنبياء وبعض أحداث التاريخ الإسلامي وهكذا تنسيرا أحداث تاريخ أحد يتزوج ويقرأ حتى يكون على بينة من علمه ها علماء الدراية والرجال من العلوم المهمة الذي يريد أن يفهم القرآن لأننا نفهم القرآن عن طريق الروايات في بعض الآيات القرآنية نحتاج إلى الروايات والرواية عندما ندرسها تحتاج إلى دراسة الدراية والرجال الرجال معرفة السند والدراية لمعرفة السند كمجموعي والمتن لتمييز النصوص التفسيرية الصحيحة عن غيرها وتقديم المتعارضات ونحو ذلك. إذا تعارضت الروايات أين نذهب مثلا؟ ماذا نقدم؟ على وين في علم الدراية وفي علم الأصول في الدراية؟ قد يضاف بعض العلوم في أصول الفقه في الآيات التي فيها أحكام نحتاج فيها أصول الفقه، فتدخل في قضية الفقه وأصوله. شوفوا التزود بالعلوم التي تتحدث عنها بعض الآيات مباشرة مثل الفقه وأصوله، اكتب مثلا تريد هذا أيضا يدخل الفقه وأصوله، لأنه لا يفهم الفقه إلا من خلال أصوله، بخصوص الآيات اللي تتحدث عن آيات الأحكام عن الأحكام. واو التخصص العلمي في المجالات العلمية التي يروم المفسر أو تطبيق الآيات القرآنية عليها، على هذه العلوم أو المباحث العلمية الدقيقة تطبق الآية عليها. أيهما أصح، أن تطبق الآية على النظرية العلمية أو أن تحمل النظرية العلمية على الآية؟ إذا حملنا أسأل مرة أخرى حتى يكون الإخوان واضح لهم السؤال، أيهما أصح، أطبق النظرية العلمية على الآية أو أحمل الآية على النظرية العلمية؟
النظرية قد تختبر
وتصير. شنو الشيخنا؟
تطبيق النظرية العلمية على الآية.
أما إذا حملت الآية على النظرية احتمال تكون النظرية مو صحيحة، فحمل يصير مو صحيح، تقع في التفسير بالرأي. جزاك الله أحسنتم، فيصير من قبيل التفسير بالرأي المنهي عنه. نعم إذا صارت نظرية والنظرية هاي كاملة، أجي أطبق هاي النظرية على من؟ على الآية القرآنية. أي كمصداق المصادق الأحسن. جزاك الله، أي إشكال بعد ما بيه. أما أن أحمل الآية على النظرية حملها يعني شوية سبيه تكلفة، فإذا فتحميل القرآن هذا منهي عنه، يكون من قبيل التفسير بالرأي. واضح مشايخنا؟ هذا إذا كان هدف المفسر التفسير المحيط والجامع لكل القرآن، نحتاج من العلوم. أما إذا اقتصر على جوانب معينة منه أو آيات أو سور خاصة فقد منه فقد لا يحتاج إلى بعض هذه العلوم المتقدمة، ويختلف. يعني مثلا الآية اللي ما بها لغة عربية ما يحتاج لغة عربية، مثل ما بها مشكلة باللغة العربية، أو الآية اللي ما بها مبحث عقدي أو ما بها مثلا مبحث عقلي ما يحتاج المنطق أو ما يحتاج العقائد. أما إذا كان يريد أن يفسر القرآن تفسيرا جامعا يحتاج كل هذه العلوم، ويختلف ذلك بحسب طبيعة الجانب الذي يتناولها المفسر ومتطلباته. شنو تفسير جامع، تفسير لا مو جامع، كل القرآن، بعض القرآن، تفسير موضوعي، تفسير تجزئي، وهكذا يختلف بحسب متطلبات المفسر. ونضيف إلى جانب التزود بالعلوم المتقدمة شرطين رئيسيين يفترض توفرهما في المفسر للقرآن الكريم، هما: الأول أن يعي المفسر تعاليم الإسلام من مصادرها الأصلية ولا يبتعد عن الذهنية الإسلامية الأصيلة، ما يبتعد عن الذهنية الإسلامية الأصيلة، يكون هو دائما قريب على هذه الأجواء، إذ لا يمكن التفكيك بين فهم الإسلام وفهم كتابه. شوفوا، ومن هنا نعرف عاملا رئيسيا في أخطاء المستشرقين، هم فسروا القرآن مناسب عندهم تفسير القرآن المستشرقين، ولكن فيها أخطاء كثيرة. لماذا؟ لأنه لم يعيشوا هذه الأجواء الإسلامية، ما عاشوا بالغرب ولن يعيشوا هذه الروحية الإسلامية. طبعا مرة نتكلم عن المشهور بين المسلمين، مرة نتكلم لا عن الروح الإسلامي بما هو، يعني أخذ الإسلام من مصادره وعيش هذه الأجواء من مصادرين. أعطيكم مثال، مرة أنت تعيش مثلا في خلينا نشوف دولة مسلمة بعيدة بالهند، دولة مسلمة مو مسلمة موجودة بها مسلمين، بها مسلمين بالهند مولان باكستان خوش نفس الشيء. طب بالهند نقدر نقول هذول اللي يعيشون باكستان هاي واللي يعيش الإسلام؟ لا، لأنه خليط بين الهندوس عبدة الفيران ماذا شو هم، فماكو شيء مثل ما اللي يعيش بالنجف هذا يعيش الجو الإسلامي. المستشرق من هذا القبيل هو هناك عايش فما فهم الإسلام، من فسر القرآن وقع في الأخطاء.
هو دائما ما ذكر
هاي يقع في الأخطاء. ثاني يقول أن يعي المفسر تعامل الإسلام، مو إنه يعيش مستشرق واعي واعي الإسلام وتعاليمه. ما جاوبتهم إذا واعي جيد واعي الإسلام عندنا إحنا نحن علماء مثلا أفغانستان، عندنا علماء باكستان، عندنا علماء بالغرب، ولكن واعي الإسلام واعي لتعاليم المسلمين جيد، هذا اللي عنده وعي يقدر يفسر القرآن لأنه وعي الإسلام لا يتخالف مع القرآن الكريم. أما اللي ما عنده وعي مثل المستشرق ما عنده وعي الإسلام وتعاليم المسلمين ولم يأخذ التعاليم من مصادرها وجفسر وقع في الخطأ.
أشياء بلد عن بلد يختلف عن العرب، العرب قد لفظ عندهم كذا ليس من الأدب، هي ما في حرام ليس من الأدب التلفظ بها، لكن بلد آخر في الإسلام ما عنده مشكلة عنه.
صحيح،
هذا الجو جو القرآن وكذا باللغة العربية وكذا لغة العرب أيضا له.
إحنا مو بالعرب نتكلم على التعاليم الإسلامية
أيضا،
هل أن هذا المفسر واعي؟ إذا واعي للتعاليم الإسلامية جيد،
هذا في الأخلاق الإسلامية
أحسنتم، حتى لا كان بالغرب بس واعي هذا جيد، لا ما لا أشكال في ذلك.
قد يكون خلقه
وقد يكون
من المستحبات
تزيين موجود، هو نصنا ومو واعي التعاليم الإسلام، هذا شلون بالله شو رأيك فيه؟ مو الشرط الأساسي الوعي، وعي الإسلام. الثاني أن يكون المفسر مسترشد للقرآن الكريم وتابعا له ولا يكون متبوعا، يعني هو يتأثر بالقرآن ولا يجعل هذه مثلا عقائده ونزعاته وأفكاره المسبقة يحمله على القرآن، هذا منهي عنه. إن شاء الله القسم السابع يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.